بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يجمعني وإياكم في جنته دار مقامته يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم على سرر متقابلين، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أيها الإخوة الأحباب، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الأوقات في موازين حسنات يوم القيامة. وتكملة إلى درس الأمس، وهو بعنوان سنن مهجورة بين الزوجين، وكنا تكلمنا عن مقدمة بالأمس ودخلنا في الموضوع، واليوم أيضا أبدأ بمقدمة أيضا جميلة تحث على علو الهمة. أيها الإخوة الأحباب، بداية كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحينون الفرص حتى يدخل الجنة وحتى يترضى عنهم الله عز وجل، لأنهم كانوا يعرفوا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، والبقاء في الآخرة في جنات عدن. لذلك أيها الإخوة، بعض الإخوة كان يقول لي مثل هذه الأشياء أشياء بسيطة، والأمة في أمر، في هناك مسائل أكبر وأقوى. والله يا أخي الكريم، لو استقرت البيوت، وأقول أنا لو استقرت البيوت وكل منا قام بشرع الله في بيته لتغيرت أمور كثيرة. وأنا أزف لكم بشرى من قصة جميلة، أن يكون الرجل وزوجته وأولاده على ديدن واحد أو منهج واحد، وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعي كان يلبي، قال: ولو على كراع أو فرس شاه. فلذلك أيها الإخوة الأحباب، أحكي قصة سريعة ثم أدخل في السنن هذا اليوم المبارك. كان هناك غلام يتيم، وأنا أرجو أن كل منا يركز في هذه القصة، سواء زوج أو سواء زوجة يسمعونني الآن. كان هناك غلام يتيم له مزرعة أو له بستان بجوار رجل آخر له بستان، فأراد هذا اليتيم أن يقوم بسور أو يفعل سور حول مزرعته. فعند بناء السور وجد نخلة لجاره تعيق إقامة هذا السور، فذهب إليه وقال له: إما أن تعطيني النخلة هدية منك إلي، أو تبيعني النخلة، أو تقطعها حتى أقيم حائطي. فقال: لا هذه ولا هذه. فذهب هذا اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس عنده أبا بكر وعمر ولفيف من أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم أبو الدحداح. فقال: يا رسول الله، إن لي حائط أي بستان، وأريد أن أصنع له سور، وهناك نخلة تمنعني من إقامة هذا السور اللي جار لي، فاشفع لي عنده يا رسول الله أن يعطيني هذه النخلة، أو يهدها لي، أو يبيعها لي، أو يقطعها. فقال: ائتني به. فلما جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخي، إن أخوك يريد أن يفعل كذا وكذا، فأعطه النخلة، اهده النخلة. قال: لا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن بعه إياها. فقال الرجل أيضا: لا. فقال: إذن اقطعها. فقال الرجل: إذن لا. فقال له: أخي، اعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، اعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال له أيضا، هذا عرض يعني جميل جدا، يقول له النبي، من اللي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فرفض الرجل أيضا هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا. فكان يجلس أبو الدحداح يتحين مثل هذه الفرص، فقال: يا رسول الله، ترى إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها هذا الغلام اليتيم، أيكون لي بها نخلة في الجنة؟ فقال له نعم. فقال أبو الدحداح: يا رجل، تعرف حائطي أي بستاني؟ قال: ومن منا لا يعرف بستان أبي الدحداح؟ فقال: هو بستان به 600 نخلة وبئر عذب وبيت، فخذها كلها هدية لك مقابل أن تعطيني هذه النخلة وأعطيها اليتيم. ففرح هذا الرجل بهذا العرض، يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ففرح الرجل بعرض أبي الدحداح فأعطاه النخلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبذلك لي نخلة في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ففرح أبو الدرداء ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى امرأته يزف لها الخبر، فقال لها: يا أم الدحداح، أخرجي، لقد بعناها. قالت: يا رجل، أتبيعها بعد أن تعبنا عليها وبنيناها وسوينا فيها كذا وكذا؟ وظلت المرأة تعدد ما فعلت في المزرعة أو ما تعبت فيها. فقال لها: يا أم الدحداح، لقد بعناها إلى الله ورسوله، فما كان من هذه المرأة التقية النقية المؤمنة؟ قالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. وفي رواية: نظر الله وجهك يا أبا الدحداح، نعم التجارة الرابحة مع الله. انظر لمثل هذه المرأة، وانظر لهذا الرجل الذي يتحين الفرص، وبشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عرق رداح أو رداح لأبي الدحداح في الجنة، وكم من نخلة عروقها من در وياقوت لزوج أبي الدحداح في الجنة. كان جزاء هذه المرأة أيضا نخلة عروقها من در وياقوت لزوج أبي الدحداح في الجنة. والعجيب من هذه المرأة، عندما كانت تخرج من البستان فكانت تفتش في أولادها وتخرج ما في جيوبهم من تمر، وتقول لهم: لقد بعناها إلى الله ورسوله. حتى كان هناك طفل صغير لها أخذ تمره وهو يخرج من البستان، فقالت له: كيف، لقد بعناها إلى الله ورسوله، لقد بعناها إلى الله ورسوله. أي إيمان بين الرجل وبين زوجته وبين أولاده على ذلك؟ هو منهج واحد، هو هدف واحد، وهو غاية واحدة، رضوان الله عز وجل والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، ولما لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قول من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان هذا حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بحال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكان عنده من النساء، مات على 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يجد السعادة كل السعادة، وكان يجد الرضا كل الرضا مع هؤلاء النسوة، في حين إن الواحد إذا تزوج بامرأتين في هذا الزمان يتعب كثيرا كثيرا. حتى يقال في بعض الطرف: كان هناك رجل يكثر من الكلام، يكلم نفسه ويمشي في الطريق، فلاحظ هذا بعض الرجال أو بعض الناس الذين كان يجلسون أمام الدار، فقال له: أخي، أنت عندما تمر علي تكثر من التمتمة، ما شاء الله، هذا تسبيح؟ فقال: لا والله، ما هو تسبيح، ولكن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في المرأتين اللواتي عندي. يعني كان متزوج بامرأتين، فهو يحسبل عليهم رجاء أن يأخذهن الله عز وجل. وهذا لا يجوز، أن يدعو الرجل على امرأته أو تدعو المرأة على أولادها، وهذا ما نتعرض إليه في السنن المهجورة اليوم. لذلك أيها الإخوة الأحباب، ولما لا، والله عز وجل، تذكر كذا سعادة النبي عليه الصلاة والسلام، أي سعادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من طين، غرفة صغيرة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، تقصد قيام الليل، فإذا أراد السجود فكنت أنام أمامه، فكان يجدع رجلي، يعني كان يلم رجلها ثم يسجد مكانها، من صغر هذه الغرفة. ولما لا، والحسن البصري رضي الله عنه يقول: بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا غرفة النبي صلى الله عليه وسلم فكان سقف الغرفة يضرب في رأسي. أي سعادة وأي نعمة أتمها الله عز وجل على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ وكانت عائشة تقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر قط أو من خبز الشعير قط. وقالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير المنخل قط. وتقول: كانت يعني كان يجلس في بيتنا من الهلال، كنا نجلس من الهلال إلى الهلال إلى الهلال لا يوقد في بيتنا نار. فقال ابن عباس: يا أمه، وما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل ويجده نائما على وسادة حشوها ليف، ويقوى تعلم الحصير في جنبه، ويقول له: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وأنت رسول هذه الأمة تنام على الحصير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، هم قوم لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة، فأي نعمة أتمها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ذلك؟ هي نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا سعادة ولا هناء ولا رضا إلا بنعمة الإيمان، حتى إذا كان هناك قليل كسرته هذه النعمة. لذلك أيها الإخوة الأحباب، حتى لا أطيل في هذه المقدمة، الجنة التي كان يريدها أبو الدحداح هي نفس الجنة التي أريدها أنا وأنت، الجنة التي كان يريدها أبا بكر هي نفس الجنة التي أريدها أنا وأنك، أنا وأنت، الجنة التي يريدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا لها وباعوا لها كل غال وثمين، هي نفس الجنة التي تبيعها أنت أو تشتريها أنت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك أيها الأخ الكريم، لا تستقل عملا تفعله سواء لك أو لزوجتك أو لولدك ولا تستقله. فالمرأة سقت كلب فدخلت به الجنة، والرجل رفع غصن شوك من الطريق فدخل به الجنة. فلا تستهون بسنة أنت تفعلها ويكفيك شرفا ورضا أن الذي أمرك بها هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك أيها الأخ الكريم، هذه كانت مقدمة أحببت أن أقولها لك، حتى إذا سمعت سنة أقولها لك الآن تستبشر بها خيرا وتنوي بها خيرا تفعلها تؤجر عليها، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب، في الحلقة القادمة الماضية بدأنا بأول سنة، وقلنا: سنة الابتسامة في وجه الزوجة. وقلنا: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والأولى بالابتسامة هي الزوجة. والسنة الثانية الملاطفة، ملاطفة الزوجة بإطعامها الطعام وملاطفة الزوجة بشرب سؤرها أو الشراب خلفها، والاتكاء في حجرها، والاغتسال معها في إناء واحد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضوان الله عليها، وملاعبة الزوجة وممازحتها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يسابق عائشة رضوان الله عليها. ثم بعد ذلك تكلمنا عن معاونتها في شؤون البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم تكلمنا بعد ذلك عن تنظيف الفم عندما يريد الرجل أن يدخل داره ويستقبل أهله. ثم قلنا ذلك بعد ذلك التطيب والتزين للرجل قبل أن يدخل داره حتى تقع عين امرأته على شيء نظيف طيب، فكان أولى ذلك باستقباله استقبالا جيدا. ثم ختمنا بعد ذلك بندائها باسم حسن، بتفخيم هذا الاسم أو بترقيقه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة رضوان الله عليها ويقول لها يا عائش يا حميراء، أو كان يكنيها باسم ابنة أختها ويقول لها يا أم عبد الله، أي يقصد عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما جميعا. أيها الإخوة الأحباب، وفي درس اليوم نبدأ بأول سنة في هذا اللقاء، وهي السنة 11 تقريبا بعد الحلقة الأولى. السنة الأولى في حلقة اليوم وهو غض الطرف عن بعض نقائصها، غض الطرف عن بعض نقائصها، بمعنى إذا كانت المرأة تجيد أشياء كثيرة تشكر على ذلك، وإذا كانت تخطئ في شيء بسيط أو عندها تقصير في شيء بسيط فعلى الرجل أن يغفره لها وأن يتجاوز عن ذلك مقابل حسنات المرأة الكثيرة. بمعنى إن كان عندها سيئة واحدة يعني كفى بالمرء إثما أن تعد معايبه، يعني إذا كان لهذه المرأة بعض الأخطاء الصغيرة أو العيوب الصغيرة مقابل حسناتها الكثيرة فتحمد هذه المرأة، ويغض الرجل الطرف عن بعض معايبها. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بمعنى إذا كانت هناك حسنات للمرأة وكان هناك شيء بسيط يستطيع الرجل أن يتعايش معه فلا يعيبها ولا يذكر لها هذا العيب باستمرار بل يستره عليها. وهنا أثر ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء رجل يشكو امرأته، فوجد امرأة عمر بن الخطاب ترفع صوتها عليه، فأراد الرجل أن يطرق الباب فرجع ولم يطرق الباب، فأراد الله عز وجل أن يخرج عمر فوجد الرجل تنحى من على بابه، فقال له: يا رجل لما لم تطرق الباب؟ فقال له: جئت أشكو لك حال زوجتي فوجدت حال زوجتك أسوأ من حال زوجتي، بمعنى اللي شوف مصيب الناس يعني تهون عليه مصيبته. فانصرف الرجل فنادى عليه عمر فقال له: يا رجل لما لم تطرق الباب؟ فقال: جئت أشكو لك حال زوجتي فوجدت حال زوجتك أسوأ من حال زوجتي. فقال له عمر رضي الله عنه: أخي، أما ترضى أن تكون طباخة طهاية لطعامك، غسالة لثيابك، محصنة فرجك عن الحرام؟ قال: بلى. قال: إذن فلا أحتمل لها بعض عيوبها. لذلك أيها الإخوة الأحباب، من السنن المهجورة أن يغض الرجل الطرف عن بعض نقائص امرأته، ثم تتعلم بعد ذلك شيئا فشيئا، ولا بأس، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. السنة التي تلي ذلك وهي سنة جميلة، يعني أنا أريد زوجا يقول لي: ماذا آخر مرة فعل هذه السنة؟ مسح دموعها إذا بكت بيديه، مسح دموع زوجته إذا بكت بيديه. فهذه السنة مواساة الزوجة ومسح دموعها إذا بكت، هذا كان يفعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه أنس في صحيح النسائي، عندما قال أنس: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. بالله عليك، ما المرة الأخيرة التي مسحت فيها دموع زوجتك ووسيتها وقلت لها لا تحزني ما دام الله معنا وما دام الله يسترنا وما دام كذا وكذا، وبدأت أنت تسترضيها لله عز وجل؟ بعض الناس يظن هذا عيب، أن يفعل الرجل مثل هذه السنن مع المرأة، على أن المرأة مثلها مثل أي شيء في الدار، تأكل وتشرب فقط، مثلها مثل الخادمة، ما لها أي حقوق ولا لها شعور ولا كذا ولا. كثير من الأزواج إلا من رحم الله عز وجل يتقي الله في زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أخي الكريم، أخي الزوج، علي وعليك ألا نضيع مثل هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. السنة التي تلي ذلك وهي سنة طيبة مباركة، وهي سنة طيبة مباركة، تحمل نقاشها، تحمل النقاش معها، وإن كان هناك حدة في الصوت يجب عليه أن يتحمل هذا النقاش لله عز وجل، مراعاة لنفسية المرأة إذا دخلت في حيض أو دخلت في نفاس، أو ربما هناك شيء يكدر خاطرها من تربية أولادها أو تحمل مشاق أعمال البيت. فيجب على الرجل أن يتحمل النقاش مع امرأته، وهذا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هاجرت نساء، عندما هاجر المهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانت المرأة بطبيعتها في مكة لا تراجع زوجها قط، ما تتكلم، الزوج يتكلم فقط، عيب أن تتكلم المرأة. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة قال وأخذ نساء المهاجرين من فعل نساء الأنصار، يعني المرأة كانت تتكلم مع زوجها، لا بأس أن يكون هناك حوار هادف ما بين الرجل وامرأته، لا مانع في ذلك. فالحديث يقول وأخذ نساء المهاجرين من فعل نساء الأنصار، فعندما دخل عمر بن الخطاب على امرأته فصخبت عليه، قال عمر بن الخطاب فصخبت علي امرأتي فراجعتني، أي ناقشتني في بعض المواقف، أي ناقشتني في بعض المواقف، فأنكرت هي أنكرت امرأة عمر بن الخطاب أنكر، قال يقول فأنكرت أن تراجعني، فقال لها أتراجعيني؟ فقالت ولما لا، أنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنساءه يراجعنه؟ فقالت نساؤه يراجعنه رضوان الله عليهم. فقال عمر بن الخطاب وحفص ابنتي تراجعه؟ وحفص ابنتي تراجعه؟ قالت وحفص ابنتك تراجعه. فترك امرأته وذهب إلى ابنته يصلحها لزوجها، وهذا فيه أدب على أبو الزوجة إذا أخطأت في حق زوجها أن يصلحها إلى زوجها. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حفصة وقال لها أي بنية أتراجع إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت حفصة وأهجره إلى الليل. وهنا فقه جميل من حفصة رضوان الله عليها، عندما قالت وأهجره إلى الليل، حتى إذا دخل الليل قامت هي فصالحته عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة باتت وزوجها عليها صاخب إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح. لذلك هذا يجب على الرجل أن يحتمل امرأته إن راجعته وعليه أن يهون عليها ذلك. وهذا كان من فعل أبي الدرداء رضي الله عنه عندما دخل على زوجته في ليلة الزفاف، قال لها: يا أم الدرداء، إذا وجدتني غض رضني، وإذا وجدتك غضا رضيتك، وإلا لم نصطحب. إذا وجدتك غضا رضيتك، وإذا وجدتني غض رضني. فيجب على كل منهما أن يرد آخر حتى ينتهي الحوار بلا مشكلة وبلا نزاع وبلا خصام. إذن من هذه السنن المهجورة، حتى النبي إذا كان هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع زوجته ومع ابنته، حتى قال عمر لابنته: أي بنية، وما ضرك أن جارتك، وهذا فيه أدب، ما قال ضرتك عائشة، قال: وما ضرك أن جارتك أوضأ منك، يعني أجمل منك، ممكن يتركك ويذهب إليها. فكان يصلحها رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءني موقف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عائشة رضوان الله عليها ترفع صوتها على النبي، فقالت له: أأنت نبي؟ أأنت نبي؟ بالله عليك، لو هذا الفعل قالته امرأتك لك ماذا كنت تفعل؟ فقال لها النبي: يقولون عني ذلك، بكل رضا يقولون عني ذلك. فشاء الله عز وجل أن دخل أبا بكر وهي ترفع صوتها على النبي، فتناولها أبا بكر وقال لها: أترفعين صوتك على رسول الله؟ فما كان منها إلا أن وقفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي: يا أبا بكر، ما جئنا بك لذلك، ما جئنا بك لذلك، يعني ما نريد ضربها ولا إهانتها، انظر إلى هذا النبي الرحيم صاحب القلب الرحيم. فقال: يا أبا بكر، ما جئنا بك لذلك. فخرج أبو بكر مهموما ونسي حاجته، فلما خرج وتذكر حاجته أراد أن يرجع، والرسول صلى الله عليه وسلم يسترضي عائشة ويقول لها: ألم أدفع عنك الرجل؟ ألم أدفع عنك الرجل؟ إنه كان غائرا، يعني لو تركتك له لأوجعك ضربا. ومع ذلك يقول لها: ألم أدفع عنك الرجل؟ فاسترضاها النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهما يضحكا، فقال: يا رسول الله، وهي كلمة طيبة مباركة من أبو بكر رضوان الله عليه، وهو يقول له: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتموني في حربكما. أيها الإخوة، هذا شعور طيب من أبو بكر، وشعور أطيب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسترضي عائشة رضوان الله عليها. لذلك من السنن المهجورة التي يجب على الرجل أن يتلافاها بصفته أنه قوام. والقوام أيها الإخوة ما أريد أن أقوله هي الإنفاق فقط، أن ينفق الرجل على امرأته، بل قوامة في كل شيء، في النفقة عليها وفي التأدب معها وحسن أخلاقه معها، كل هذا من القوامة. السنة التي تلي ذلك وهو ألا يعيب لها طعاما، ألا يعيب لها طعاما، يعني بمعنى إذا كان الرجل عنده عزيمة أو عزم بعض الرجال وقامت المرأة وتعبت وجهزت الطعام ونسيت شيء بسيط، ما كان للرجل أن يعاتبها ولا ينقص من شأنها ولا شيء مثل هذا القبيل، بل يجب عليه أن يثني عليها ويشكرها، وممكن يلفت النظر إلى ذلك أو إلى هذا العيب إن كان يعني في هناك عيب بلطف وأدب. يقول: ما أجمل الطعام لو زاد ملحه قليلا، ما أجمل الطعام لو كان فيه كذا، هذا كله من التأدب معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه البخاري في صحيحه عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فعلى الرجل ألا يعيب طعام الزوجة حتى لا ينقص منها أو لا يشعرها بالنقص، وخاصة إذا كان هذا من صنيعها، أو هذا من الأعمال الرئيسية التي تفعلها في البيت، أو من مهنة المرأة التي تجيدها في هذا الزمان. وللأسف عندما تخلت المرأة عن إدارة بيتها في شؤون الطهي وفي أشياء كثيرة حتى في تربية أبنائها، غزاها في بيتها الرجال. الآن نجد الشيف فلان والشيف فلان من الرجال الذين يحسنون الطبخ، والمرأة لا تحسن الطبخ ولا تجيده، بسبب أنها تركت هذا الثغر للرجال. وللأسف يجب على المرأة أن ترجع إلى هذا الثغر حتى تسده ولا يغلبها فيه أحد. السنة التي تلي ذلك، وهي سنة مباركة أيضا، وهي سنة منسية، أكاد أن أجزم أنها سنة منسية عند الكثير من الرجال إلا من رحم الله عز وجل، وهي سنة. وأنا أريد أن أسألك أيها الزوج الآن، وأنت أيتها الزوجة، الكلام إن كان للرجل هو كلام للمرأة أيضا، ما يقال للرجل يقال للمرأة. ولكن أنا أحس الرجل في هذه المحاضرة، أحس الرجل بهذا الفعل، ولك أنت أيضا إذا فعلت أيتها الأخت المسلمة، أيتها الزوجة الصالحة، إذا فعلت ذلك كان هذا أيضا في نفس زوجك، له يقع في نفس زوجك وقع جميل كبير لك، ويغض الطرف عن أشياء كثيرة لك أيضا. هذه السنة أيها الإخوة، كل منا يسأل نفسه متى آخر مرة فعلتها مع امرأتك، وهو الدعاء لها وليس عليها، الدعاء لها وليس عليها. في هذه الأيام كثيرا ما نجد بعض الرجال من يدعو على امرأته حتى ينتهي منها، حتى حضرتني فاكهة، يعني طرفة، عندما قالت امرأة لزوجها: يا أبا محمد، إن أم أحمد ماتت وقام زوجها وفعل لها مسجد، صدقة جارية، وبنى لها صدقات، وفعل وفعل، فما كان من الرجل إلا أن ضربها ضربة قاضية وقال لها: أنا اشتريت الأرض، المشكلة عندك أنت الذي تأخرت في الموت، يعني موت وخمس حتى أصنع لك صدقة جارية كما ماتت أم أحمد. وهذا ليس بصحيح، ما يجب على الرجل أن يقول لامرأته هكذا. فالدعاء لها، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت عائشة رضوان الله عليها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو طيب النفس، يعني مبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي، ادعو الله لي. ولا بأس أن تقول المرأة لزوجها: يا أبا فلان، ادعو الله لي وأنت على سفر، تحسها بالدعاء له لها وهي تدعو له، هذا شيء طيب بين الزوجين. والله إن فعلنا مثل هذه السنن البسيطة لزالت المشاكل الكثيرة. فقالت عائشة: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضوان الله عليها: بالله عليك، أرجوك تدبر هذه الدعوة، اللهم اغفر لعائشة، اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، يعني ضحكت بطريقة، فرحت فرحا كثيرا بهذا الضحك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة: أسرك دعائي، أو يسرك، أو يسرك دعائي. فما كان من عائشة الزوجة الصالحة وهي تقول: ومالي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، أو في رواية: ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، والله إنها لدعوة، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. أخي الكريم، إذا كان هذا الأمر تعدى الزوجة أصلا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لزوجته ويدعو لأمته أيضا في كل صلاة. وهذا إن دل يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك. أسأل الله أن يجعلني وإياك من أمته عليه الصلاة والسلام. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المقبرة ذات يوم ومعه أصحابه، فقال: إن اشتقت إلى إخواني. فقال: يا رسول الله، أتشتاق لنا ونحن معك؟ فقال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فهنيئا لي ولك أن يدعو لي ولك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الزوج الكريم، أيها الأخ المبارك، يجب عليك أن ترد الشوق، أو أن تبادل الشوق بشوق، وأن تبادل الحب بحب، وأن تبادل الرضا برضا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيجب علي وعليك أيها الزوج ألا نترك مثل هذه السنة المباركة، وهو أن يدعو الرجل إلى امرأته ولا يدعو عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعائشة ويقول لها: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. أيها الزوج المبارك، وهذه السنة التي أقولها التي تلي ذلك الآن لم يقتصر الأمر على أنك تدعو لها، بل عليك أيها الرجل المبارك أو أيها الزوج المبارك أنت تستمع إلى خطب جمعة وتستمع إلى دروس وتقرأ كتب واوا. والمرأة قد تشغل بأولادها أو بأعمال البيت أو بأشياء كثيرة، فلا تقرأ كثيرا ولا تستمع إلى دروس كما تسمع أنت. فيجب عليك أن تعلمها الدعاء، أن تعلمها الدعاء. إذن هذه السنة التي أقولها الآن تعليمها شيئا من الدعاء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تروي لنا ذلك في حديث جميل مبارك، وهو دعاء جامع عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها، والحديث في مسلم أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تصلي، فأبطأت عائشة تصلي بخشوع وهدوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منها حاجة، وعائشة لم تلتفت إلى ذلك، فخشعت في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم عجل يريد أن يخرج. فتقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه. فقال: يا عائشة، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم عجل ويعني في توتر عايز يخرج، ومع ذلك لا سب ولا شتم ولا قال لها: أنت ما تفهمي، أما تعرفي، أو أما أنت ما تنظري أنني أريد الخروج، لما لا تعجلي في الصلاة وأنت تعرفي أنني أريد أن أنصرف لقضاء حاجتي. أبدا ما كان هناك شيئا من العتاب، بل قال لها: يا عائشة، بكل أدب وبكل رفق، عليك بجمل الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهنا أدب من المرأة، إذا أراد الزوج أن يعلمها شيء عليها أن تصغي إلى ذلك وتتعلم، ما تقول: أنا أعرف، اترك هذا الأمر عنك الآن، غدا نتعلم. لا، فرصة، تحين الفرص وتعلمي. فقالت عائشة: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وما جوامعه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد، وأستعيذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. أقوله مرة أخرى لأنه دعاء جميل وفيه جوامع كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمها الدعاء وهي تقول يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه، فيقول لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد، وأستعيذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد، اللهم ما قضيت من قضاء وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ما أجمل هذا الدعاء إذا حفظه الزوج وإذا حفظته الزوجة أيضا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عائشة رضوان الله عليها. أخي الكريم، ألفت نظرك إلى شيء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخل بها وهي في التاسعة، ومات عنها وهي ابنة 18 أو 19 سنة، أي فترة بسيطة تعلمت عائشة رضوان الله عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الزهري رحمه الله لو وزن علم عائشة بعلم الدنيا لرجح علم عائشة. وقت قصير عاشت عائشة رضوان الله عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت تريد أن تتعلم. فحتى قبل أن أترك هذه السنة، يجب علينا أن نقرأ، الزوج يقرأ والمرأة تقرأ، يكفينا أننا من أمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني لو كل منا نتفق، الزوج والزوجة يقرأ كتاب كل أسبوع ويتدرسوه فيما بينهم، هذا يجمع القلب، يجمع الحب ويجمع رضا القلب بين الزوجين. إذا كان هذا حال النبي مع عائشة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه كلهن وليس عائشة رضوان الله عليها، كما كان يفعل مع جويرية رضي الله عنها أيضا. عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، وقامت جويرية رحمها الله رضي الله عنها ورحمها الله تصلي، وظلت جويرية تصلي، صلت الفجر وظلت على سجادتها تذكر الله وتسبح الله، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء، يعني رجع في الضحى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما زلت على جلستك التي تركتك عليها؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال لها ماذا تقولين؟ ما قلت؟ ماذا قلت؟ قالت يا رسول الله أسبح الله وأذكر الله وأستغفر الله. فقال لها أما أنا والله قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهم. فقالت وماذا قلت يا رسول الله؟ تتعلم جويرية رضوان الله عليها وتتعلم عائشة من قبل. فقالت جويرية يا رسول الله وماذا قلت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهم، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انظر إلى هذا الدعاء المبارك أو هذا الذكر المبارك الجميل، شمل كل أنواع الخير، سبحان الله وبحمده، أي أسبحك وأنزهك يا رب بكل المحامد التي تحبها، عدد خلقك، عدد ما خلقت من إنس وجن وشجر وحيوانات، عدد ما خلقت يا رب أسبحك عدد ما خلقت، وحسب ما ترضى أنت يا رب ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. انظر إلى هذه الكلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن الرجل عليه أن يدعو لامرأته بخير ولا يدعو عليها، وهذه سنة كما قلتها لكم من قبل، بل ولم يكتفي بالدعاء لها أو الدعاء لها، بل يعلمها مما تعلم هو من جلوسه إلى بعض العلماء، أو من قراءة كتب، أو سماع بعض المحاضرات في الطرق في السفر وهكذا. لأن عادة المرأة تشغل ببيتها، حتى كان أبو هريرة رضي الله عنها كان يقول لعائشة: يا أم المؤمنين، أو يا أماه، كان يشغلك المشط والمدرات، اللي هي المشط والمرآة يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كان أنا لا يشغلني عن رسول الله شيء، فكان أبا هريرة رضي الله عنه يتعلم الحديث. لذلك أبو هريرة رضوان الله عليه روى حديث أكثر من عائشة رضوان الله عليها. أبا هريرة رضوان الله عليه روى تقريبا حوالي 5463 حديثا تقريبا. أما عائشة رضوان الله عليها روت تقريبا حوالي 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة أكثر رواية من خديجة، من عائشة رضوان الله عليها، بل هو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التي تلي ذلك شكرها على ما تقدمه. إذا فعلت فيك معروف أو صنعت لك شيء، لا بد أن تشكرها عليه. إذا كان الواحد فينا يشكر الغريب، وهذه يعني للأسف، يعني الواحد ممكن يشكر صاحبه، وهذا لا بأس وهذا طيب، يشكر من يصنع فيه معروف بالخارج، ولم يشكر امرأته لأنه ألف منها ذلك. يعني كل ما المرأة تفعل امرأته خلاص وتزوجها، يعني ما فيها بأس، لا والله، بل هي أولى بالشكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يش... لم... من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فعلى الزوج أن يشكر امرأته، يعني إذا كانت تربي لها أو لا تربي له أولاد، تصنع له شيء من الطعام الطيب، تتودد إليه، تتقرب إليه، تتصنع إليه بالمعروف، هذا كله لا بد من الزوج أن يثني عليها وأن يشكرها على ذلك. يعني يقول، لو قال لها: جزاك الله خير على أنك فعلت لي كذا وكذا، والله أنا من غيرك ما كنت أستحق كذا، أو أنا ما أستحق هذا المعروف، أسأل الله أن يبارك لي فيك. هذا كله كلام طيب يجعل المرأة أيضا تفعل الكثير، أو تفعل الوسع الكثير لاسترضاء زوجها، لأنه يقدر المعروف. طيب، هنا نقطة أيتها الزوجة: إذا كنت متزوجة برجل لا يقدر المعروف، أو العكس أيضا، لو أنت متزوج امرأة لا تقدر المعروف، تصنع فيها ولم تقدر المعروف، الأصل أن الرجل يصنع المعروف لله عز وجل، الأصل أن الرجل يصنع المعروف لله عز وجل، لأنه ينفذ أوامر الله وينفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لو تزوج المرأة امرأة تستحق أو لا تستحق، لا يلوم نفسه حتى لا يضيع أجره، لقول النبي، أو يعني إن كان فيه ضعف أو لهذا الأثر: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وجد أهله فهو لأهله، وإن لم يجد أهله فأنت أهله. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن وجد أهله فهو لأهله، وإن لم يجد أهله فأنت أهله. فأنت أخي الكريم، أنت تعملها لله. يعني كنا قديما ما نسمع من خطباء المساجد ونحن صغار يقولون حديث وهو ليس بحديث: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. فكان الواحد يجل أبويه حتى إذا كبر هو وأتاه الولد يبره أبويه، وهذا ليس صحيح. الأصل أن يبر الرجل والديه من باب أن الله قد أمره بذلك، سواء كافرين أو مسلمين، عليه أن يتودد إلى الله ببرهما، لقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعلى الزوجة أن تعين زوجها على بر والديه، لقول الله عز وجل حتى وإن كانوا لا يستحق ذلك. وهذا ليس موضوعنا الآن، ولكن إن هناك مشاكل كثيرة بين الأزواج في هذه النقطة، لقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم، انظر إبراهيم كان يعامل أبا كافرا وهو يقول، والله يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى خوف إبراهيم على أبي في هذا كله، فما كان جزاء رد الفعل إلا أن قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فعلى الزوجة أن تعين زوجها على ذلك، وعلى الزوج أن يعين امرأته أيضا على أن تصل رحمها، وبإذن الله نتكلم في هذه النقطة فيما بعد. إذن السنة التي تكلمت فيها حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض، شكر المرأة على ما تقدمه للزوجة من معروف، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأولى الناس بالشكر هي الزوجة. أسأل الله أن يصلح لي ولكم يصلح لنا نساءنا. السنة التي تلي ذلك وقد أختم بها حتى لا أطيل عليكم، وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا بمشيئة الله عز وجل، لأن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلام تنشرح له الصدور وتطيب له القلوب، فمثل هذا الكلام يرقق النفس ويهدئ من الروع، ويجعل المرأة تحب زوجها أكثر، ويجعل المرأة أيضا تحب زوجها أكثر مع العشرة. يعني تخيل عشرة وحب في آن واحد، هذه نعمة كبيرة. ولكن هناك من بيوت المسلمين الكثير والكثير لا تبنى على الحب، لابد نحرص على الاثنين، العشرة بالمعروف والحب الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السنن المباركة. السنة الأخيرة وأختم بها حتى لا أطيل عليكم، إكرام أهلها وصديقاتها. إكرام أهلها، إكرام أهل الزوجة، يعني إذا جاء أبو الزوجة لا بأس للزوجة أن يقوم لأبو زوجته يهش له ويبش، أيضا وإن جاءت حماته أي أم زوجته أن يقوم لها، ولا بأس أن يجعلها أم له بعد أمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن أنت أمي بعد أمي، وهي حاضنته عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يقول الرجل أو يشعر الرجل أم امرأته أنها أم له، وبالتالي إذا أشعرها بذلك والله لا تدخل في مشاكله ولا تدخل في حياته، لأنها ترى أن زوج ابنتها يحب ابنتها، وبالتالي لا يحق لها أن تدخل بينهما، لأنه عادة ما يسترضي إذا كان يسترضينا نحن لله، فما بالها هي وهي التي تعيش معه. لأن كثيرا من المشاكل الزوجية الآن بتدخل أبو الزوجة أو أبو الزوج أو أم الزوجة أو أم الزوج، كثيرا من المشاكل التي تتدخل في أم الزوجة من باب الإصلاح، بل يكون هناك إفساد أكثر، لأن عادة ما تسمع الأم من ابنتها فقط، وعادة الذي يحكي لا بد أن يخرج الطرف الآخر مخطئا. فإذا احترم الرجل أم زوجته وأباها وأكرمهما من حين إلى آخر بالهدية بالكلام الطيب بالسؤال عنهما بإكرام ضيافتهما إذا جاء إليها، هذا شيء طيب، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضوان الله عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة فيتتبع بها صديقات خديجة. أو صديق خديجة فيهديها لهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يذبح الشاه ويقول: أكرموا سويحبات خديجة. فكانت عائشة رضوان الله عليها تغار وتقول: يا رسول الله، ألم يبدلك الله خيرا منها؟ امرأة هلكت في الدهر، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، يعني كانت خديجة رضوان الله عليها كبيرة في السن وحمراء الشدقين، يعني وقعت أسنانها ويظهر حمار اللثة. فكانت تقول: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ يعني بكر صغير أفضل من امرأة كبيرة في السن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة الوفاء رضوان الله عليها ويقول: لا والله يا عائشة، ما أبدلني الله خيرا منها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول لها: يا عائشة، هذه امرأة رزقت حبها. أيها الإخوة الأحباب، أختم لكم بهذه الكلمة الجميلة: الحب رزق، الحب رزق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب خديجة رضوان الله عليها وقال وفرح بذلك: هذه امرأة رزقت حبها. فاعلم أيها الزوج، واعلمي أيتها الزوجة، الرزق ليس في المال فقط، الرزق في ستر الله عز وجل، الرزق في صحتكما، الرزق في الأولاد الصالحين، الرزق في الجار الصالح، الرزق في البيت الواسع، كل هذه أرزاق يجب علينا أن نشكر الله عليها. إذا كنا نقول يجب علينا أن الرجل يشكر المرأة والمرأة تشكر زوجها، فالأولى بالشكر هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم، وهو الذي أنعم علي وعليكم بالستر، وأنعم علي وعليكم بالعافية، وأنعم علي وعليكم بالزوجة الصالحة، وأنعم علي وعليكم بالأولاد والمسكن والزوج، كل هذه من نعم الله علي وعليكم. والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذن أيها الإخوة الأحباب، هذه جملة من السنن قدمتها إليك هدية لقول ابن القيم رحمه الله: إذا جاءتك موعظة من الله فاعلم أنما هي هدية ساقها الله لك، فاقبلوا مني هديتي لكم، وأرجو منكم الدعاء بظهر الغيب، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لي ثمرتها ويجعل لكم أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قيض الله له ملك يقول ولك مثلها. أسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الكريم المنان بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يصلح لنا نساءنا. اللهم اصلح لنا نساءنا، اللهم بارك لنا فيهم، اللهم بارك لنا فيهم، اللهم بارك لنا فيهم، واصلح لنا أولادنا واجعلهم لنا يا ربنا قرة أعين. اللهم اصلح أبناءنا، اللهم استعملنا وإياهم في طاعتك يا رب العالمين، اللهم استعملنا وزوجاتنا وأولادنا في طاعتك، ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة البلاء والوباء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارفع عني وعنكم البلاء والوباء وعن جميع بلاد المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، كما أسأل أن يوفقني وإياكم لفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها قولا ونفعلها فعلا، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقيل الإيمان قول وعمل ونية، واتباع سنة قول وعمل ونية أي إخلاص، واتباع سنة أي اتباع فعل محمد صلى الله عليه وسلم قول أي نتعلمها، وفعل أن نعمل بها، ونية أن نخلص الله في فعلها، أن نخلص لله في فعلها، واتباع سنة أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الاتباع، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير، إلى ما فيه خيري البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ الجميع إلى الاتباع والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.